بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم ولا تدرى يوم الدين. أما بعد فيقول الإخوان في الله يا ربي العالمين بالجزاء
العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المادة سائر المسلمين والمسلمات. والآن مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال الأول للشيخ: هل وجد يا شيخ ربيع إنكار لشرك القبور عند سيد قطب في كتبه؟
شو ودي؟ رأيك يا أبا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، ليست مشكلة في قبض إنكار شيخ القبور أو عدم إنكاره. مشاكل في القبض كثيرة جدا ومتعددة، حتى لو أنكر شرك القبور لما أخرجه على الأقل من حيز البدع الكبرى. فليذكر أنا وجدت له كثير من الكلام لا يعتبر شرك القبور شركا، يعني ما يذكره من قريب ولا من بعيد، يعتبر أن الصراع الحقيقي بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين قومه إنما كان حول الحاكمية. شرك الصراع كان بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الجاهليين إنما كان في الحاكمية. وفي المعالم تحت عنوان لا إله إلا الله منهج حياة، تحت هذا العنوان سمع لقصة مع الجاهل، سمع الشيوعي مجتمع جاهل لأنه لا يعترف بوجود الله ولا يحكم شريعة الله، والنصارى مجتمع جاهلي لأنهم يعرفون عيسى ابن الله ويعبدونه ولا يعني يحكمون شريعة الله، واليهود كذلك وهم الوثنيون الهنادك والبوذيين كلهم جاهليون لهذه الأشياء. لا اعتراض على شيء في هذا الكلام، لا يخالفه مسلم في هذا الكلام، كلام عام يأتي إلى المجتمعات الجاهلية المجتمعات الإسلامية ويحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية ودخلت في هذا الإطار، يعني الجاهلي، لا لأنها تعبد غير الله ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، وإنما لأنهم أعطوا البشر حق التشريع، أعطوا الحكام والطغاة حتى التشريع. هذا الكلام واضح في أن الشرك الموجود الآن من دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور والتعلق بالأولياء واعتقاد الأولياء، كل هذا لا يناسب لا إله إلا الله. في هذا الوطن بالذات، وهو من آخر ما كتبه، يرى أن ما يجري في العالم الإسلامي من التعلق بالقبور ودعاء أهلها والذبح لهم والنذر لهم هذا ليس بعبادة لهم، معناه لا يشبه الشرك. الشرك الكفر يتمثل في انهم اعطوا البشر حتى التشريع. تحت هذا الانمان في المعالم من اخر ما كتب يكره هذه القضيه، واضح في انه لا يرى هذا الشرك ينافي لا اله الا الله، لا ينافي لا اله الا الله الشرك الا شرك الحاكميه. واما الذي يفعله اهل مصر من الذبح البدوي والتعلق به ودعائه والاستغاثه به والطواف به والنذر له ما يراه ينافي لا اله الا الله، هذا شيء واضح. هذا الإنسان يقول إجابة على سؤالك فيما يتعلق بالشرك. أما البدع الأخرى تعتبر فيها فإن له قول بعض الوجود، هذا صرح به تفسير سورة الحديد في تفسير سورة الحديد وفي تفسير سورة الإخلاص، ونسبه إلى أهله وهم الصوفية، نص عليهم وهم يقول بالحلول ويقول بوحد الوجود، وأثنى عليهم وما رأى عليهم تقصير إلا في أنهم ما يشتغلوا بالحياة، يعني ما يشتغلوا بالسياسة وانقطعوا العبادة، ووصلوا فيها إلى وحدة الوجود والحلول وهي كمال في نظر عند القول بالاشتراكية، مذهب خبيث مدمر دمر دول حتى إنها تخلصت منها كما تعرفون الآن، وفي خلفه بالاشتراكية وغيره وغيره، تركوا الاشتراكية من لباس لبدا تبنى سيد كب وحرف له الآيات وحرف له الآثار والأحاديث وحرف له القواعد والأصول، والاشتراكية يقول بإلغاء الرق، الرق يقول كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان شيء يعني موجود نظام عالمي موجود في المجتمعات، الرسول يعني مجبر انه يسترق، ليه؟ لانه لو قاتل المشركين هم يسترقوا المسلمين، فاذا لم يسترق الكفار يعني يكون ما في مقابل، هم يسترقون احنا نسترقون، فلا بد من عمل بدني، فلو وجد انظمه تلغي الرق لا مانع من ذلك، عندنا خطأ كثيره جدا، يقول لا بد للاسلام ان يحكم لانه العقيده الوحيده الايجابيه الانشائيه التي تصور من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسب والاستقرار. دعوة إلى وحدة الأديان كما صرح الله وحدة الأديان. الإسلام يصوغ من الشيوعية والمسيحية مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما، أهداف الشيوعية وأهداف النصرانية، يعني محمد ما قال شيء، يجي يتضمن من اليهودية والنصرانية ويصبها في مصنع ويطلع منها بس كامل، فين وحيد من ذلك محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلان شديد هذا والعياذ بالله، فهذا دعوة إلى وحدة الأديان كما يفعل الآن الترابي في عقد المؤتمرات يدعو إلى وحدة الأديان، وشو جاب هذا؟ من كلام سيد قطب ومن كلام البنا ومن كلام الغزالي، كتبه موجودة في هذه الأشياء، قوة الأديان زمالة الأديان حتى في عدد أخير في ذي الحجة نشر الإخوان المسلمون بيانا إن النصارى إخواننا وإن البشر كلهم يحمي الخير ومؤهلين لحمل الرسالة وإحنا ما نكفي الحي، هذا من بدأ من الدعوة إلى وحدة الأديان، عرفتم؟ فسيد قطب الإخوان المسلمين عندهم ضلالات لا أول لها ولا آخر، سيد قطب طعن في أصحاب رسول الله، سيد قطب طعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام طعنات كثيرة جدا، والمسلمون يكفرون من ينتقص نبيا واحدا، وطعن في أصحاب رسول الله والسلف يقول من انتقص أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتهم لا تأمنها الإسلام واتهموا في دينه، ويقول من طعن في أحد من أصحاب رسول الله فهو زنديق، هذا طعن في عثمان طعنات كثيرة، وطعن في الصحابة في عهده والتابعين في عهده طعن طعون شديدة، ومدح الثوار الذي صار عثمان القصة المنافقون مداحهم وأثنى عليه واعتبر ثورتهم وما يحمل ذلك أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، وقال يعني إن خلافة خاصية إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، أما خلافة عثمان فكانت هجوة وتولى الخلافة في كبرته وهرمه وهو يجلس إلى الثمانين يعني خرف، وقال إن أسس الإسلام تحطم في العهدين وإنه مكر لبني أمية، فباكروا الإسلام يعني من بدل باكروا بالقضاء عليه لمباشرة الدين الإسلامي، فلم يتمكن الإسلام من التطبيق، يعني خالد بن أمية كان عثمان، فهو عثمان وعثمان وعثمان طعن فيه وطعن في أهله، واعتبر الصحابة أرستقراطيين واعتبرهم رأسماليين، يعني طعن أصحاب الرسول بالسيف الخوارج وبالسيوف الشيوعية وهي الاشتراكية، يعني ما مشكلة بس إنه ما تكلم على القبور أو تكلم عليها، المشاكل كثيرة جدا اليوم، نحن نتكلم رسالة وجودة يعني هو ألف الطعن في الأنبياء والسخرية بهم من أول حياتهم يعني واحد مؤلف قصة في آدم ويسخر منه وصوره عريان ويسخر يسخر يسخر منه الكاتب ويقدم للسيد قطب هذا كلام ويمدح هذا كلام مثل هذا الآن سيد قطب عبد في هذه البلاد ومقدس. إذا جاء قصة هذا وقع في بلد موسى رمى موسى بعيدا وتعلق سيد قطب في قداسة هذا الرجل العظيم سرعت الآيات التي خلبت عقول أبنائنا فكل طعن في الصحابة يرميهم بعيد يتعلق سيد قطب يدافع عنه. سيد قطب قال لحسن الجنود رمى العقيدة وتعلق فيه يعطل صلاة الله رمى العقيدة وتعلق فيه. ايش اللي جابه سيد قطب؟ ما أصل من أصول الإسلام إلا هدمه وإلا أفسده أو زلزله. أنا أتحدى أي أصل خير منه. لا لا إله إلا الله. الخلاف بيننا وبين سيد قطب يبدأ من تفسير لا إله إلا الله وبين من يمدحه ويمدح منهجه. الخلاف بيننا وبينهم مو شكلي، الخلاف أساسي وجوهري وحقيقي يبدأ من مفهوم لا إله إلا الله. إذ الأنبياء كلهم يفهمون والصحابة والقرآن أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويقول لا حافظ لا مهيمن لا مفكر لا لا إلى آخره. أحيا بدع المعتزلة والجهمية والروافض في تخريب معنى لا إله إلا الله، وأبعد المعنى الصحيح الأساسي لا إله إلا الله أبعده أبعده كليا. ولهذا ترون الروافض والخوارج وغلاة الصوفية المقدسون سيدنا ولا حد يطعن فيه أبدا. سبحان الله يقول هذا الذي أعرف سنة الحق فالحاربوا حارب الرافض والخوارج والصوفية. ولما جهر ابن تيمية بالحق حاربوه عرف الله كل أهل البدع والضلال. وسيد قطب الناس كل أهل البدع والضلال يقدسوا ليه؟ لأنه ما يمس عقائدهم الضالة من قريب ولا بعيد. إذا ما يتكلم على أهل البدع ولا يتكلم على الروافض ولا يتكلم على الخوارج. ولهذا الخوارج يحبون كتب ويستشهدون بها، والروافض يحبون كتبه ويطبعونها ويترجمونها ويجرونها. العدالة الاجتماعية فيها الاشتراكية الخبيثة التي خمائسة لكم حرف فيها نصوص الشريعة الإسلامية ونصوص السنة ونصوص آثار الصحابة قواعد الشريعة كلها حرفها تحريفا خبيثا لأجل الاشتراكية. ثم خرج نفس الاشتراكية إلى الطعن في الصحابة لأنهم رأسماليون، فطعن فيهم برواية الروافض وبمناهج الشيوعيين وهي الاشتراكية. ثم تجاوز هذا المحور إلى محور ثالث، أو هذه المحورين إلى محور ثالث، وهو إخراج الدولة الأموية والعباسية من حدود الإسلام نهائيا في سياسة الحكم والمال. وهو يكفر في سياسة الحكم وحدها، فمعنى أنه كفار. ثم يبدأ بالأمة يكفرها من قرون إنها خرجت من الإسلام وودعت الإسلام من زمان. فأربع مبادئ أو أربع عقائد خبيثة في هذا الكتاب الإسلامي. هذا الكتاب مقدس عند أتباع سيد قطب وعند إخوان السنة. سيد قطب لما ألف هذا الكتاب أسند مهمة الطبع إلى أخيه محمد قطب، وراح أمريكا، راح أمريكا يتسكع في النوادي الكنسية سنتين، ما نادي كنسي إلا كان عضوا فيه. طبع هذا الكتاب ولما خرج رحب به الإخوان المسلمون وقالوا هذه بضاعة مسلمية، ماذا فيه؟ في الاشتراكية، في الطعن في الصحابة، في تفسير. رحبوا به أحد الإخوان. ونحن طلاب في الجامعة الإسلامية والإخوان المسلمين وجهنا إلى شراء البلاد وإلى شراء المعالم وإلى شراء اسمه هذا العدالة الاجتماعية ومقدسة. أنا والله أنا طالب من بعد ما تخرجت بفترة قريبة لمحت في هذا الكتاب إن خلافة المثل سيئة. فكلمت واحد من الأخوان في العرب من الأخوان، فقلت له طب شو يقول في الأخوان؟ قال لي هذا غير غير هذا الطبع اللي ولا عندك وغير في الطبع الثاني. أنا صدقت ورميت الكتاب ما عاد نرد فيه. فلما كثرت الفتن وجاشت الفتن بمنهج سيد قطب وتقدير سيد قطب وما تسمع في الجامعات ولا في غيرها إلا رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه وندوة وصحيفة كلها في تنجيل هذا الشخص، وظل به شباب التوحيد انحرفوا إلى هذا المنهج الخبيث. فإذا لجنوا لزوما لا محدود منه من دراسة كتاب هذا الرجل الجديد وبيان ما عندهم من ضلال حتى ينقذ الله شبابنا من هذا الضلال. تجد أقرأ في لا أقول تحت أبحث كان أخ معي رزيك وكلفته بالبحث عن الطبعة الأولى والثانية هذه ما وجدناها. اكتشفنا أن الطبعة عنده هي الخامسة وفيها الطعن في علماء في الصحابة. روح بحث ما وجدنا إلا الطبعة الثانية عشر السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة وما أدري إيش بعدها. جينا فوجدنا إسقاط خلافة عثمان موجودة في كل الطبعات. من الطبعة اللي عندي فما بقى ولا في الصغير ولا شيء. بعد ذلك اكتشفنا أن محمود شاكر لا يزال في قيد الحياة. أخو أحمد شاكر رأى الطعن في الصحابة طبعا كتب خمس مقالات يناقش فيها سيد قطب. فهب ناس من أنصار سيد قطب يردون على محمود شاكر وفي الأخير يعني شارك في الرد وقال أنا ما كان قال لواحد في البيوني محمد رجب البيوني قالوا ما أحب أن تدخل خان في هذه المعركة ولو استشرتني لما يعني أشرت عليك بالدخول فيها ولكن أنا أقول كذا وكذا وكذا وكذا. يسخر من محمود شاكر ويفتري عليه افتراءات لا توجد في كتابات محمود شاكر ثم يصر على طعنه في الصحابة وأنه مسلم ولم يتراجع واستمر يطبع هذا الكتاب إلى أن مات. فاستمر أخوه محمد قط والأخوة المسلمون يطبعون كتابه إلى أخوانه إلى مكة. فعنده قوام لا أول ولا آخر.
راح أمريكا ماذا كان يعمل فيها؟ يقول كنت ليلة في إحدى الكنائس في بلدة جريلي بولاية كولورادو فقد كنت عضوا في ناديها كما كنت عضوا في عدة نواد كنسية في كل جهة عشت فيها ما بين واشنطن في الشرق وكاليفورنيا في الغرب إذ كانت هذه ناحية هامة في نواحي المجتمع تستحق الدراسة عن كثب.
رجاء مجدد رجاء مجدد ومشرفا على الثورة ثورة جمال عبد الناصر وإخوانه الضباط الأحرار الشيوعيين كان مشرفا ومشاركا معهم ويمدح ثورتهم ويمجدها إلى سنة. بعدين حصل بينه وبينه صراع سياسي. هذا الصراع السياسي لبسوه لباس الإسلام وملأوا به الدنيا ضجيجا وتضخيما لهذا الرجل وليه. وأخيرا اكتشف جمال عبد الناصر أنه مخطط إجرامي للاغتيالات ولنصف الجسور ونصف الإذاعة ولا إلى آخره. فقتل بهذا المخطط ما قتل باسم الإسلام لكن أخوان المسلمين لبسوا اسم الإسلام وكذبوا 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 وتعيشوا به ووصلوا فيه إلى الجامعات وصلوا كل شيء بسبب هذه الدعاية الكاذبة. تعيشوا بسيد قطب ولا رجال يتعيشون به ويتأكلون به ويتسلقون به المناصب وهو لا شيء. هذا هو سيد قطب رجل ضال مضل غارق في الضلال يسخر من الأنبياء ويطعن في الصحابة وإلى آخره. شو سخرية هذا الكاتب صفحتكم هذا الكتاب فيه سخرية بآدم عليه الصلاة والسلام الكتاب يقول أريد أن أرى الله تقرأ كل من أول آخره ما فيه ولا ذرة من محاولات رؤية الله. عنوان كاذب خداع فيه سخرية بآدم وسخرية بهذه البلاد لأنه أمريكا تقدمت وعندها صواريخ وعندها بواخر وعندها غواصات وعندها كل شيء وفرنسا عندها وعندها وبريطانيا عندها وعندها والصين عندها واليابان عندها إلا هذه البلاد لا تزال على العهد الذي كان فيه آدم ما عندها ولا حاجة إلى الزغال والحديث يفهم هذه البلاد. فهذه السخرية دفعته إلى السخرية بآدم عليه الصلاة والسلام وجاء سيد قطب يمدح هذه السخرية الخبيثة ويثني على المؤلف ويقول إن أسلوبه يعني استوفى كل عناصر وأساليب القصة حسنا وكل هذه السخريات ما يعني تقول ما أشار إلى شيء فيها إلا إلى قوله يقول يعني كان في شيء ما أخذ على هذا الرجل هو في قوله يقول وفسر قولك أبينا الشيخ آدم كما تحب، أهي ثناء أهي قدح؟ هذا نقده السخرية الساخرة بنبي من أنبياء الله. يقول ما يأخذ، يقول وفسر كما شيء أنت، إيش إذا تقدر ثناء فأنا لا أبالي، وإيش إذا تقدر قدح فأنا لا أبالي، فسرت كما زي أنا ما فسرها. كيف؟ والمؤلف يقول لا يجيب. ماذا في من السخرية؟ من يتحمله؟ أولا صور عاري، صور آدم عاريا. فين الإسلام هذا؟ قال إنه شمعون يقول، يقول لأمه يخاطب حواء أمه يقول إنه يمتط الحماقة يعني آدم والتخريف، إنه جاهل غبي، كيف أطقته وأطقت عشرته آلاف السنين وأنا لم أستطع احتماله أياما. هذا الكلام لا يهز مشاعر سيدكم. كان ينبغي يقول أنت كفرت يا فلان أيها الكاتب وأنا لن أقدم لك وأعوذ بالله، أسلوبك هذا أسلوب يعني من يسخر بالأنبياء. ينبغي أن يكتب مقالا فيه ينجد به ويطلب منه التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، أما أن يقربه ويمدحه وكذا وكذا وبعدين من استهتاره هو نفسه يقول أنا تفسر قوله أبونا الشيخ آدم، فسر أن شئت إن شئت تبغى تسميها مطعم وإن شئت تسميها كذا. هذا أسلوب سخرية فيه. لا محمد حسن ولا فيه ولا يبالي احمل، لا محمد حسن احمل فيه انا لا بالي. ها انه يمتطي الحماقة، طبعا الكتاب مليء بالسخرية لكن بس هذا من اقصاها، انه يمتطي الحماقة والتخريف، انه ما ابغى اذن احمد عبد الغفور احمد عبد الغفور لا هذا سعودي كان في مكة، إنه يمتغي الحماقة والتخريف، إنه جاهل غبي، كيف أطقته يقول حواء، كيف أطقته وأطقت عشرته آلاف السنين وأنا لم أستطع احتماله أياما. فين عباد سيدكم الذين يؤلفونه ويفسقط كل المبادئ والعقائد في الذب والحماية له؟ أي دين بقي لهؤلاء؟ ما هو الإسلام الذي يدعو إليه ويتحمل ثمن أجله؟ الحاكمية حق السيد قطب هي ما ذكرنا لكم، إن الإسلام يصور من الشيوعية ومن المسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما، فالقرآن أنزل وبعث محمد لتحقيق أهداف الشيوعية والنصارى، وهو مسكين ما عنده شيء استغفر الله العظيم، ما عنده إلا جين معنى الشيوعية والنصرانية وصور منها. إن كبير ما وحي إلينا رسول مأمور بالاستقامة على ما أوحي إليه واتباع ما أوحي إليه، ومكلف بتبليغ هذا القرآن ونشر هذا القرآن وبيان مسلما، ما عنده شيء يمنع من النصارى ولا من اليهود. هذا يحقق ما يقوله خبثاء المستشرقين واليهود والنصارى إن محمد استفاد من التوراة الإنجيل، وهذا الذي جاء به إنما أخذ من التوراة الإنجيل. بل أسلوب قيسيكم أسوأ ما يقول المبشرون، أسوأ والله. هذا جنى على الإسلام ومسخ الإسلام نفسه.
بارك الله فيكم.
قصص الأدواء، قصص التوحيد، كلها يحرفها إلى السياسة، حرفها إلى الحاكمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما استعرض سيد قطب سياسة المال عند الدولة الأموية في كتابه العدالة الاجتماعية قال وبهذا خرجت الدولة من الإسلام نهائيا، فهل هذا يكون عاما لتلك الدولة أم ماذا ترون في هذا؟
كلام واضح كأنه أخرجها من الإسلام نهائيا من ناحيتين، من ناحية الانحراف في زعمه في سياسة المال، ومن ناحية الانحراف في سياسة المال. وأنا أقول هذا تفسير، هذا تفسير لهذه الدولة. الشعب ما أدري حكم عليها ما حكم عليها، الدولة فطرها لكن الحكم الواضح على الشعوب الإسلامية وعلى حكوماتها إن خرجت من الإسلام من قرون، هذا واضح في العدالة وفي غيرها من كتب الفقه الضلال. فضل الآن يبدأ بتكفير الأمة من سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة التوبة وسورة الأنفال وسورة يونس. في كل هذه السور يفصل الأمة تفسير واضح ويحكم عليهم بالردة، ويحكم على في سورة يونس على أن معابد المساجد هذه معابد جاهلية. فما رأينا حتى في منهج الخوارج وفي تكفيرهم يعني مثل تكفير سيطر يأتي هؤلاء المغالطون من ذي مغالطة في غالطة الناس يقول لك لا ما يكفر، هذا ثبت تكفير واضح مثل الشمس، ويحكم على المجتمع عشان أنها مرتدة وأنها تستحق العذاب أكثر من الكفار الأصليين. أين بارك الله فيك؟ تفسير واضح لا غبار عليه. نعم. وإذا كان كفر الدولة الأموية الأباسية كفر طبعا تفسير دولتين، مو صرف التكفير. قال خرجت عن حدود الإسلام نهائيا في سياسة المال وفي سياسة الكفر. ما هذا؟ ويكفر بالحاكمية وحدها. كيف إذا أضيف إلى ذلك يعني انحراف في سياسة الكفر؟ واضح التكفير. والله العظيم انا اقول احسن ما عنده هذا التكفير، يعني عنده ضلالات اشد من هذا التكفير، عنده ضلالات اشد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ خرج كتاب جديد اسمه سيد قطب المجدد المجاهد، فما رأيكم في هذا في هذا الكتاب والعياذ بالله؟
ما قلناه لكم فيه الإجابة الوافية الكافية على هذا الهراء وهذا الفجور والكذب. عرفتم؟ هؤلاء دجاجلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لغير لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. هؤلاء دجاجلة كذابين. جدد إيه؟ جدد الرهب، جدد الخروج، جدد وحدة الوجود، جدد كل هذه الضلالات وأضاف إليه ضلالات جديدة. هذا هو التجديد. أما جدد التوحيد لا، جدد السنة لا، حارب السنة. السنة عنده سنة الرسول وسنة الأنبياء كلها فكر بشري. يقول إن إن الفكر يعني فكر بشري وعلى رأس محمد هو فكر بشري. ثم يقرر على هذا الفكر البشري أنه تأثير الأخطاء والأوهام والهوى والضلال. العمدة الوحيدة القرآن بس عند سيدكم. السنة لا يحترمها أبدا. يحارب باسم أخبار الآحاد حتى لو جاءت متواترة يرفضها، أحاديث المعجزات يرفضها ولا يعترف بالمعجزات، أحاديث نزول عيسى ما يذكرها أبدا، أحاديث الرؤية كلها لا يحترمها، ينحاز إلى أهل البدع في هذه المواطن كلها ثم يكرر يقول ما في داعي للخلاف بعد ما ينحاز إلى أهل البدع. ما عنده بارك الله فيك جدد إيش؟ يبين ركن أركان الإسلام جدده. يلا اطلبوه. ما جدد الا الفتن والضلال واحياء بدع الخوارج والروافض وغلاة الصوفية، لانه صوفي فيلسوف واخذ الجانب الفلسفي من الصوفية، ما اخذ الجانب التعبدي، اخذ الجانب الفلسفي من التصوف واغرق فيه الى ان وصل لوحدة الوجود. هذا لابد خلف القرآن، واضح كلام في القرآن.
فتنة سيد قطب فتنة عظيمة وخطيرة جدا
ولها آثار يعني دمرت الشباب في العالم الإسلامي. فالإرهاب الآن منتشر من أفغانستان إلى الجزائر كل منطلقه هذا المنهج الفاسد الذي لا يخدم إلا أعداء الإسلام، فتن وعصير ودمار في بلاد المسلمين لا يقطف ثمار هذه الفتن إلا أعداء الإسلام، وليس إلا لمصلحتهم فقط. وتظل الشعوب الإسلامية بدل ما تتعقل الأمور وتدرس أمور دينها وتراجع دينها من منطلق يعني إصلاح الأنبياء وتوجيهات الأنبياء وتوجيهات الرسول وتوجيهات السلف الصالح يبدأون الشباب ويبدأ الأمة بهذه الفتن. فنحن لو نتكلم ليل نهار لما أدينا حق الإسلام في مواجهة هذه الفتنة. وهؤلاء الملبسون المغالطون يقول هذا كلام في الناس. ليش تكلم في الناس؟ هل كلام في الناس واجب بإجماع المسلمين؟ إذا كان في كلامه ضلال وفي كلامه فتنة وفي كلامه شر وضرر فيجب على العلماء جميعا أن يواجهوا هذا الضرر وهذه الفتن لحماية الأمة منها. هذا الإجماع على مواجهة الفتن ومواجهة الشر ومواجهة البدع هذا يحكيه أئمة من أمة الإسلام كابن تيمية وابن رجب بارك الله فيك وغيره من العلماء يحكون أنه يجب مواجهة أهل البدع وتحذير الناس منهم، مواجهة أهل الضلال وحماية المسلمين منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل البدع تسلم على الرواة وقال يجب بيان حالهم وساق الأدلة وتسلم قالوا أما أهل البدع فيجب بيان حالهم للناس وهذا بإجماع المسلمين. ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يرد كيد ضرر هؤلاء لا فسد الإسلام. يقول فإن تطهير شرعة الله وسبيل الله ودين الله ومنهاجه من بغي هؤلاء وعدوانهم من أوجب الواجب على المسلمين. ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يقوم بهذا الواجب لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد العدو إذا أخذ بلاد المسلمين، لأن العدو لا يفسد القلوب إلا تبعا، وأما هؤلاء فيفسدون القلوب ابتداء عن أهل البدع. ويقول ابن الجوزي ينقل عن شيخ ابن عقيل عن شيخ شيخ أبي الفضل أن أهل البدع أضر على الإسلام من الملاحدة وأعداء الإسلام الخارجيين، فإن هؤلاء يحافظون على العداء البيت من الخارج، وهؤلاء يفسدون البيت من الداخل ويفتحون الباب للعدو يدخل. فضر أهل البدع والضلال على الإسلام خطير وخطير. الآن ضر الإخوان المسلمين في هذا البلد والتبليغ والله ما فكر فيه لا روافض ولا خوارج ولا يهود ولا نصارى، حول فكروا خططوا ودبروا وجاءوا للدعوة السلفية غزوة أظلالها لابسين لباس السلفية أو لباس قريب من السلفية وأسخنوا والله إتقانا فيها لا نظير لهم. أداء الإسلام الواضحين لا يتمكنون ولا يطمعون فينا والله ولا الروافض حتى ولا الخوارج والله ما يطمعون، لكن ما طمع إلا هؤلاء وخططوا ونفسدوا ونجعوا وضرهم خطير جدا. الآن يجب على الشباب أن يتعقل الأمور ويراجع دينه ويراجع كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح وينظر من هم الناصح ويريد لهم مصلحتهم ويريد لهم الخير ويريد لهم وحي الكلمة ويريد لهم العزة والسيادة في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة. نحن أم أهل البدع؟ الآن الشباب يدافع عن أهل البدع، ألفوا منهج الموازنات، ألفوا فيه كتبا، لماذا ألفوا منهج الموازنات؟ والله هذه مكيدة كبيرة جدا. لا اذكر مئة بدعة لواحد من البدعة الكبرى يقول لك لازم لحسنها لحسنها، كيف؟ اذكر من شئت من اهل البدعة والضلال يقول لك لحسنها، اذكر ابليس يقول لك لحسنها. من هم؟ والله اخذوه من ايات وردت في الكفار وايات وردت في الشياطين وايات وردت في الخمر، هذا منهجهم هذا اساسه، كيف؟ فعلى منهجهم لا تدخل شيطانا إلا بعد أن تعرف حسناته فتعدها ثم تنصر إلى أن الأخطاء، ولا تدخل يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا إلا بعد أن تعرف حسناته ثم بعد ذلك تتكلم، فإذا ذكرت سيئاتك فهو حسنات وإلا فأنت ظالم. لكن ينسون هذا المنهج إذا طعنوا في علماء السلف السلفيين في إخبار العلماء والعلماء اللي يدوروا في منهج السلفي، إذا تسلموا لا أثر أبدا لهذا المنهج، ويا ليتهم يذكروا النقائص الموجودة. لو ذكروا النقائص الموجودة لا وسكتوا لكان أهون، لكن يستعيلون النقائص والمسالب يفترونها ويمسكون عليها. أما أهل البدع ما شاء الله في الميزان موجود ميزان موازنات، فأصل هذا منهج الموازنات
وضع لحماية البدع والمبتدعين، وضعوا هذا القطبيون، وضعوا منهج ايش؟ فقه الواقع، ألفوا فيه ما شاء الله، وقالوا فيه الكلمات الطويلة يسقطوا علماء المنهج السلفي، لأنهم لا يعرفوا الواقع، كيف تهيئة العلماء تسقط خساراهم؟ لأنهم ما يعرفوا الواقع، شفتم؟ يعني مناهج يضعونها لحماية البدع والضلالات وأهلها، ومناهج يضعونها لإسقاط المنهج السلفي وأهله، يعني مكائد رهيبة جدا، كل هذا من فقه السلفي ولحمايته ولرفع رايته وإسقاط المنهج السلفي. انخدع شبابنا بهذا البهرج وبهذا الزخارف وبهذا الدجل والتلبيس، وظنوا أن هذا هو الإسلام الذي سيقوم بعد الإسلام. وإذا سمعوا شيء يقول في ابتداء الله يقوم دساتر يشهدون كذبا وزورا أن ما أحد في ابتداء الله سيقوم، ولا أحد بين حدائق التوحيد سيقوم. والله ما رأيت أحد اعتدى على التوحيد وعلى لا إله إلا الله من شيء، وهذه كتب موجودة، اقرأوا الضلال من أول آخر فتفسير لا إله إلا الله، اقرأوا آية التوحيد وإلى آخره وشوفوا هذا التحريف وهذا التدليس. من هنا إذا أخذت كتابا للخميني أو الخامنئي تجد نفسه نفس سيدكم، الشرك الطواغيت التوحيد الأوثان نفس أسلوب سيدكم. ماذا يعني؟ الوثن هي أمريكا والاستعمار وإلى آخره، أما عبادة القبور والذبح لها هذا أبدا ما يدخل في الشرك ولا في الوثن ولا هي، بل هم يشيدون الكنائس والقبور. لهذا تطبع كتب سيد قطب في إيران وتترجم إلى اللغة الفارسية، ويقدسونه ويقدسون كتبه، ولو كان على شيء من الحق ومن السنة ومن التوحيد والله لا أحبوا كتبه ولا تدخل إيران، حربوها حربوها شد الحرب، لكنهم قدس كتبهم قدس إليه، لأن منهج منهج واحد. الصوفية الغلاة لا يحاربون هذا المنهج، لا يحاربون هذا المنهج ولا تدمرون عليه، لأنه لا يتحدث عن القبور ولا عن الذبح ولا عن النذر والاستغاثة ولا كل أنواع الشرك والضلال والبدع والخرافات ووحدة الوجود والحلول وإلى آخره وعلم الغيب، كل هذا الشيء لا يتكلم عليه لهذا يحبونه. كيف حمل الدولة هذه الحاربة في المشاهدة والمغاربة؟ لأنه هدم قبورهم وهدم أصنامهم وأوثانهم، هم عافدون عليه حسد الحب. الآن شوف الإخوان الإخوان المسلمين، لما كانت الحرب قائمة بين إيران والعراق، طبعا الخميني يقول لا يمكن أن يعترف العالم ولا العالم الإسلامي إلا إذا أخذنا الحرمين، إذا استنكرنا الحرمين من الكفار يعني وهذه الإسلامية، حين يريد أن يعترف بين الشرق والغرب. فكان حرب في إيران تهدف ما هي إلا معبر إلى هذه البلاد، حاربت العراق 8 سنوات، كان كفار صدام كافر وبعثي والصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات كلها مع الخميني ضد صدام وكافر، والخميني إمام مجدد. فلما انتهى الحرب وتوجهت حراس صدام إلى هذه البلاد أصبح عبد الله المؤمن وأصبح صلاح الدين وأصبح يرشح الخلافة ويهتفون باسمه في مشارق الأرض المغاربة ومظاهرات كلها لمصر صدام. ليه؟ لأنه يريد إسقاط التوحيد والسنة في هذا البلد. هذه مواقف الإخوان المسلمين تبين لمن له مسك من عد أن هؤلاء القوم حاقدون على هذا البلد، والصياح الآن المنكرات والمنكرات كل كذب ودجل، كل كذب، كل هذه وسائل فقط للوصول إلى جثة الحكم وإسقاط عديد التوحيد والسنة هنا. وإلى كيف الآن السودان تعقد مؤتمرات الأديان وتكرم النصارى وتؤسس مجلسها الوطني الجديد والمجلس التشريعي، في 75 نصراني في المجلس التشريعي، والنصارى فيهم وزراء ونائب الرئيس منهم ومكرمون وفي الجيش ضباط وإلى آخره، ولا ندب لهذه الدولة أبدا، والظلم أسود ما عرف السودان في الدين والدنيا، وهي دولة مسلمة انسابا هؤلاء يقول منكر منكر، لكن ذليل لا نصدقهم، لأن هذا الشعار ليس هو أول من حمله، أول من حمل هذا الشعار الأنظار في المقرأة ابن سبأ المجلس يهودي، ما كان يهودي غير مسلم فاكا الإسلام فاكا يهودي، وربى المنافقين سمام رسول الله منافقين وهجروا إلى عثمان وقتل عثمان، كان شعاره شعاره كان يهودي ولا نصراني ولا شيوعي، شعاره كان إسلامي،
والأمر بعرف أنه منكر، والمختار بن عبد البيت الباطل المجلس بعرف أنه منكر، والأخذ بثار الحسين وأبو مسلم الخراساني وأبو هذا الفضل علي بن الفضل الزنديق الباطني، فظاهر المعروف ونهى المنكر والجهاد وإلى آخره، وابن تومر وكم وكم في التاريخ ممن يحمل شعار يعني شعار سياسي خبيث. الآن هؤلاء إذا كانوا يستنكرون هذا الكفر والإلحاد اللي في استهلال دعوة لهذه الأجيال ونصب الصليب طوله 12 متر يعني 3 أدوار، عرفتم؟ صليب ما عرف في التاريخ مثله، من اللي صنعه؟ الإخوان المسلمين للبابا والاستقبال بابا. هذا ليس المنكر أبدا، كل ما يجري الآن في المنكرات هؤلاء الشباب اللي يقول منكرات منكرات يدافعون عن هذه عن هذا ويقول إن هذول إسلامية. حكمة يار يزرع الإفيون والحشيش ويصدره وكبار تجار مخدرات أصدقائه ثم يرفع راية ينضوي تحتها الشيوعي والباطني والبعثي والرافضي ويقول هو مجتهد مثل الصحابة ويجمع على التبرعات اليوم القيامة حول إثباتون على المنكرات الموجودة هنا. وكلها لعب سياسية وكادوا بدل شعوذة ساكي. طيب سخر سيقول مهم أنكر منكرات ليه دافعون عنه؟ أنكر منكرات سخر سيقول لماذا يقول المنكرات هذه؟ لماذا يحمل هذا المنكر؟ لماذا يحمل هذا المنكر لو كانوا غير الدين وصادقين فيما يدعونه من الغير على الإسلام؟ لو كانوا صادقين لكانوا أحرقوا كتب سيفهم. عرفتم؟ المسألة دي مسألة صغيرة، مسألة سياسة خبيثة قصدها قصد وصول الحقد، وإذا وصل الحقد الله يكون في الدولة السودانية. أنا دولة المثلى، الدولة المثلى التي يجب أن تعتبر عندهم هي دولة السودان، وإلى الآن ما يطعنوا فيها ولا يسمحوا بنقدها وينبرون للدفاع عنها على كل ما فيها من الشر مما سمعتم بعضهم. أنا ذكرت مثل هذا الكلام والشيخ رزاق موجود، فكان واحد من السودانيين قال والله إن عرض ذكر الشيخ رزاق عن السودان إنه نفس العسل خبيه فقط وإن هناك أشياء لا أعلمها إلا الله عز وجل. عرفتم؟ هذه من الكروح من الأديان وتسليم النصارى وإلى آخره والضرائب وإلى آخره، كل هذا قريب من كبير لا يمثل إلا عشرة بالمئة هل مخادرة ولا آخر. وإذا ذكرت هذا أن دخل ذكر إنه عند الكتبيين يجاشرون عن هذا الوضع المظلم التي ويعتبرون إسلاما، هل هذا العيد ما هو إسلام أو لا؟ وخطيرة جدا. يعني بلاد قام على التوحيد وقام على السنة وراء التوحيد مرفوعة وراء السنة مرفوعة وعلام الشيء على دفونة ملكزة، هل بدع مو؟ ما يقدر يفكسه وزراء وزير، لكن والله ما يقدر يفكسه. لكن الآن بدأت ترتفع رؤوس الروافض ورؤوس الصوفية بسبب الفتن والسحر والكهانة والشعوذة وإلى آخره، لأن الحين يكون سياسي والتربية سياسية هي سياسية. هو بدأت الفتن تتحرك، السحرة والكهنة والمشعوذين إلى آخره، ما حد يواجه هذا الفتن، مشغول بالسياسة. طبعا يعني صخرة الإسلام قوية صلبت هذا البلد، عجزت أمريكا وعجز الغرب في تفتيت هذه الصخرة، فتت روسيا وفتت العالم الإسلامي وما بقي من الإسلام لكم في العالم الإسلامي. هنا الإسلام موجود حقيقة، عقيدة ومنهج، بارك الله فيك، والحياة واضح والحلال واضح والمنكر منكر والسنة سنة والبدعة بدعة والحلال حلال والحلال حرام، كل شيء واضح وراية الباطل والشيطان يخون على الحق. توجد بعض الأشياء ما تسبب دورة ولا تنظر منه، لكن التوحيد موجود هنا. الآن أنا أقول كان بعض الإخوان يبجلون والسياف تاريخي، واحد اسمه راشد بن رحيبة راح بكراتين يمكن ما أذكر تون وصل الثلاثة ومدري إيش من كتب التوحيد والسنة، قدم هالسياح هدية شافها درسها هو النجدة من العلماء، قال والله الكتب طيبة ولكنها خلاف النجدة وأكذا ورفضوها، ما وسائل إلا يأخذها يروح وديها الجليل الرحمن، والله لا تعطيها لأحد مكيار ولا سياح لأحد، لأنا عيدا توحيد ولا عيدا حد يعظم طبعا الآن حكمة يارد كل هذه المسائل اللي عنده والله داخل عنه يبقى تبرؤات عن المسائل. هذا إسلام؟ هذه سلفية؟ هل هذه غيرة حقيقية على غيرة منه كراس وكراهية لها؟
وإلا لعب سياسية بس فقط يستعطفوا الشباب وأخوة لهم حتى تقوم دولتهم. وبعدين يكون حكومة كما تحكم حتى فيار إلا ما تحكم الزنزاني في اليمن يحكم حتى عبد السلام. منهج الإخوان المسلمين أول يوم قال على مناهج الرافض والخوارج والصوفية والعلمانة وغيرها من الآيات من أول يوم يدخل الرافضي والخارجي والصوفي والعلماني ويدخل حتى المصارحة لكم الإخوان ولا مصالح وداحي الآخر عدم صدع الأمر مليونة في المجتمع وفي ثلاثة وعناوات أو معتنا فيها نصار إخواننا يقولون نصار إخواننا كل البشر على وجه الأرض يحملون عناصر الخير ومهيئين له رسالة ونحن ما نقتل أحد واللي يقول هذا كلام فنحن براء منه براء على المسلمين حتى يتم لهم تولي النصارى واليهود وغيرهم من أعداء الله.
هو طالب العلم بالعمالة
الكلام الإنسان بالعلم بالعلمة
بالعمالة
بالعمالة أو بالمباحث أو بالعمالة يعني أفضل واحد وأقل واحد حتى لو مو مسلم يا يعني إذا كان يقول تقول فلان يتهم فلان بكذا وكذا وكذا تقول فين دليله على هذه التهمات أي عاقل أي فترة قبل أي أمس ما حصل له إيش قضية في أمريكا إيش اللي حصل آخر حدث في أمريكا ها تفجير أحصاص أخيرة ما أدري إيش القضية هذه وبعدين تسمع الأخبار يقولون إلى الآن ما لقيناها أحد إلى الآن ما توفرت الأدلة عندنا المصارى هذه كل الناس على يعني يشتركون في بعض القضايا الدينية الفطرية يهودي ولا نصراني تجي تتهم إنسان يقول فتح البيت فالآن صحيح يعني السلفيين ولله الحمد يقاوموا الباطل بالحجج وبالبراهين وبالأدلة هؤلاء ما عندهم إلا إشاعات وأكاذيب وافتراءات في مواجهة هذا الحق هذا تهديد واحد أيضا الكفار ما عندهم ماذا قالوا في الرسل كذابين وسحرة وكهنة وإلى آخره هذا ما عجبنا أبدا البليد والذكي ما عجبنا هذا لكن الحجة والبرهان هي تبين أن صاحب على حق إن شاء الله وأنه عنده أدلة يعني في مواجهة هذا الباطل فهل الآن حينما نكتب في زيكم ونبين ضلالاتي وننقل بالجزء والصفحة لكتبه وبالحرف ما يقدر يواجهك في شيء طعنت عثمان كان كذا وكذا طعنت نبي الموسى وكان كذا وكذا طعنت الاشتراك وكذا طعنت خلق القران كذا ما عنده حجه الوجه ماذا ما له حيله الا يكذب ويفتري صار يقول لك انهم اهل باطل انهم اهل باطل اهل ضلال الحمد لله يعني الشيخ ابن باز لما ظلمونا كثيرا واخسروا علينا وسلطوا علينا الشباب من جنوب المملكه الى شمالها احنا ثلاثه ارباع في المدينه في ثلاث حرقوا النساء والأطفال والمدرسين في الجامعات وفي الثانويات والمتوسطات والخطبات في المساجد يغمون بالنفاق ويقذفون 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 حين يتخلف بيوتنا إذا جاءنا واحد لا يتخلف مثل هذا الحديث قالوا والله نسكتوا في بيوت وراح الساعة ومسائج جبارة ثلاثة شهور كما صرحهم يركضون يبغون بيان للشيخ يدافع عن سادة الأمة وعلمائها وكبرائها ويطعن في أهل المدينة المنافقين الشيخ جزاه الله خير بعد جهد جهيد طلع نصيحة للمسلمين يستفيد منها لما رأيناها احنا أدركنا ان وراءها من وراءها للقوم ولكن خابت آمالهم فيجب هم ان يكونوا اول من يستفيد من هذه النصيحة وقلنا لشهادة روحوا وزعوا هذه النصيحة ان شاء الله يستفيدوا منها هم نشروها في الإذاعة خمس مرات في التلفزيون خمس مرات على آمالهم فأصبحت عليهم ما شفوا ماذا راح يفسرون بيان الشيخ فيه من الافتراءات والاكاذيب ما يخجل منه اعداء الاسلام كذبوا وافتروا 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 راح بعض الشباب للشيخ وهذا منهم محمود هذا منهم قال الشيخ لولا شوهوا سمعت العلماء في المدينه وظلموا وقتلوا وكذا انت يا شيخ بين انت قصدك يعني بهذا البيان طعن في اهل المدينه قل هذا واذا كان قصدك اخر قال الشيخ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فإنما أرسلناه البيان إنما أردنا به النصيحة يعني للمسلمين ليستفيدوا منها والله ما قصدنا لا أهل المدينة ولا أهل الرياض ولا أهل قصير ولا أهل جدة ولا غيرهم قصدنا النصيحة فقط ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العكر
هم الذين يشوشون على الناس ويقول مقصودنا الكلام كذا وكذا وكذا، وكان يجب أن يحملوا الكلام على أحسن محله. هذه الكلمة أنا قلت الجماعة هذا بطريق، والله أصبحوا هؤلاء مثل الزبد، خلاص خبأ الزمن هذا ناموا. يقول لا الشيخ ما يقصدنا، يقول يلا شو الشريف هذا كلام الشيخ، لا لخصهم الشيخ هذا كلام دعاة الباطل، والله لخصهم تلخيص من أروع ما يكون، مدع أهل المدينة وأثنى عليهم في هذا. هذا كذاب يقول والله ما يجن الحق والصدق إلا بالكذب، يعني بارئ يقول لك هذا أنهم بلغوا من الكذب درجة ما يصور لك، كل حد يقابلوه بالكذب والافتراء. ما يسأل ايش عندك؟ ما يعرف ايش عندك؟ قالوا له فلان وفلان وفلان شرحوا بيانك، ما هل انت تريد اهل المدينه؟ قال انا اهل المدينه اخواننا ونعرفهم واهل السنه، ما هو بدها؟
بالاخص اخواننا.
الناس اخواننا بدها ما ادري عليهم، فسماهم هم دعاة الباطل. هذه التزكيه يقول لك ابن باز زكى فلان زكى فلان. طيب ليش ما اخذتم تزكيته اذا كانت تزكيته عندكم معتبره؟ لماذا ما تأخذون تزكيتها لأهل المدينة لو كنتم صادقين؟ فالشيخ دحين لو يكتب 20 مجلد في تزكية أهل المدينة لا يمكن أن يعتبر هذه التزكية، وهي الحق وعين الحق. فإذا قال كلمة ولا أشار إشارة إلى يعني طبعا أن فلان دولة يعني جيدين وكذا، هذا وفي الدنيا هذه الإدايات والإشاعات والأكاذيب، فكلهم تربوا على الإخوان المسلمين، نشأوا حزب في مصر واصطدم بالإيرانيين والشيوعيين وكل الأحزاب السياسية الموجودة في مصر، ويتبادل التهم وبلغوا في الأكاذيب والافتراءات دول هذا البلد وأهل الفطرة. الفطرة السنة مساكين الحكومة والعلماء والطلاب والناس الشعب كله على الفطرة، ويثقون فيما يتكلم باسم الإسلام ويحترمون على أن يتكلم الإسلام، خصوصا إلى قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب قال كذا، خدعوا فيهم فدخلوا بسوا سمومهم وأفكارهم من ذلك الوقت، من ذلك الوقت لا جاسوس لا نعمين لا جاسوس. أتالب الشيوعيين والله العظيم كثير من الناس كنا نصدق ما يقولون فيه، وبعدين لما عرفنا أتالبهم وحن نراجع حساباتنا في فلان وفلان وفلان براهم الله عز وجل ما يقول هؤلاء ما يقول الظالمون، وتعالى الله ما يقول الظالمون ألوان كبيرة. فهم عندهم الأسلوب الماسوني الخبيث اليهودي الصهيوني، إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بإسقاط رجالها. كيف؟ فوالله ما عرفناهم إلا هم يطعنون في علمائنا وبأسالب ذاكرة. مثلا يعني فلان يمدحون البنا والمودودي والغزالي وسيد القطب ومدح ومدح مدح ومفكرين وسياسيين ويعرفون الواقع وعلمائنا ذولا، يعني طبعا كانوا يبيلوا شيء الإسلام لكن هو مش عنهم. ورب السماء إن كنت أرى نفسي إذا جيت أمام عالم ثلاثة يقول ما أستغيب منك، وصلوا إلى هذا المحل وما أكرههم، ذاتي لأخذهم فيه تأثير بحيث لا يدري أمر حلقة الشيخ عن إبراهيم ما أبغى أكتب بلس أبغى أكتب تمر حلقة الشيخ عن إبراهيم ولا حلقة الشيخ الباز ولا حلقة واحد من العلماء، ترى نفسك أنا ما تستغيب منه. كان العلماء المعلمين والهاشمين وفلان وفلان عبد الرزاق حمزة على قيد الحياة جبال بالعلم، ما كان نراهم شيء، ما أخذ من الإجازات ولا جلس نراهم أبهوني بكتابات الإخوان المسلمين، يعني عرفنا أنهم جهلة كذبة، الكتاب فيه زخرفة وفخفخة، هذا يجب له ما عنده أدلة ولا عنده علم. ورب السماء تعلموا الأدب والأساليب الإنشائية وأخذوا الفلسفة والسياسة ويجي يزخرف لك الباطل. فالآن طبعا لما جينا كان واحد من الإخوان المسلمين يقرأ عليهم كتاب مصطفى الكلاعي الاشتراكية، كتاب كذا ضخم الاشتراكية، قال الله قال رسول الله قال الله قال والله إذا لم تصدق أن الإسلام اشتراكي، والله سبحانه وتعالى خلصنا بعد ذلك العلماء يعني قاوموا الاشتراكية ذاك الوقت عرفنا وإلا كان وقعنا فيها. فهم عشقوا الاشتراكية، كتب فيها الغزالي كتب ومقالات وكان شرع إخوان المسلمين في مجلاتهم وعلى رسول البنا كتبوا وكتبوا 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 وكتبوا، وإلى اليوم ما تراجعوا عن الاشتراكية، إلى الآن ما تراجعوا، وإلى الآن يطبعون العذاب الإجتماعية وهي غارقة في الاشتراكية ويوزعونها، معناه ما تراجعون. فطبعا أساليب أساليب تظهر المسكين الجاهل، الجاهل تظهره لكن اللي يعرف العلم ويعرف الأدلة ويعرف المنهج السلف الصحيح ويتمكن منه يا أنا هؤلاء دجاجلة كذابين.
ايوه
الثقوف
على الحداديين اظنهم فرع من فروع القطبيين متفسرين واخذين مرحله التبديع وبعدين اذا تمكنوا وانتشروا راح يجهرون بالتفسير اظن هذا الناس لهذا هم حاقدون على علماء المنهج السلفي حقدا لا نظير له. الحداد نفسه عاش في الرياض 7 سنوات لا يعرف ان له صله باي عالم لانه يكن لهم الحقد والبغضاء والكراهيه والاحتقار مشحون بالاباطيل والضلالات ولابس لباس السلفي بقوه مثلا هو كذب ونجم ما كان يظن انه كذاب ولا شيء لكن لما حصل احتكاك بينه وبينه وإذا به والله أقسم يقب الله أني قرأت في كتب أهل البدع من الرغم ما وجدت أكذب منه كذبات عنده جرأة في الكذب لا نظير له فلما رأيت هذا بهرني بيّنت كتب فيه بيّنت بعض أكاذيبي موطن أكاذيبي أكثر من كلمة ثم مخالفته للمنهج السلفي ومصادمته له بين هذا فهم ليسوا بسلفيين هم أعداء للسلفية والسلفيين يقنون للسلفية من الحقد ما لا معنى ومن الأدلة على أنهم ليسوا من السلفية في شيء أنه لما بدأت تطرح كتابات الفيقود ثاروا فحركتهم ثورة على السلفية وأهلها ثاروا وراح الحداد يكتب يشويه الكتب هذه لك الأبناء الفيقود أنا ما رأيت دجال منه وأكذب منه أبدا تبين لأتباعه أنه كذاب وأنه مخالف المنهج السلفي ومع هذا ظلوا متشددين به هم كذابون وعرفنا فلان كذاب الأخوة يعرفون كشفهم الله وفضحهم بالأكاذيب والله لو كان يريد الهدى والحق لكان الكتاب الذي تبيناه من أكاذيب هذا الرجل عند أهل السنة إذا كذب خلص سقط الإنسان عند العرب الجاهليين إذا كذب الشخص سقط تعرفون هذا حتى عند الجاهليين الكاذب لا قيمة له وهؤلاء يرفعونه بعد ما يعرفون أنه أكذب الناس يرفعون من شأنه ويتعلقون به فأي خير في هؤلاء وأي صدق وأي دين عند هؤلاء هم شرع الأمة هم من فروع القطبية الغلاة ولكنهم مستثرون قد يكون بعض ماشي معه ما يدري نفسه أنه قطبي لكن أنا أعتقد أن الحداد هذا القطبي النجس متسكر يتظاهر بالسنة وهو كذاب والدليل كذباته يقول لك الصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية كذا وكذا وكذا يتحصل كل هذا كذب كل هذا كذب ها فطبعا بينا أن هذا الرجل يكذب وبالأدلة وهذا بالزمن الأتام وبينا مخالفته للمنهج السلفي وبارك الله فيك بدأ يطعنه في ابن تيمية ها؟ بدأوا يطعنون في ابن تيمية ويقولون في ابن تيمية لا يعتبر في باب الولاء والبراء والله ما أعرف الولاء والبراء الصحيح إلا عن طريق ابن تيمية يسأل الله وحياته كلها كانت حربا على أهل البدع والبراء كيف يفهم الولاء والبراء ويقول لك من هو ابن تيمية؟ إيش هو ابن تيمية؟ أنا قلت ابن تيمية يعني قدم الإسلام ما لم يقدمه أحد من العلماء قالوا أحنا نحن بسط ولا نحن بلو غيره ماتوا لأنهم اسقط بيدين يريد اسقط ابن تيمية فإذا بنا نرفع هذا الرجل ونحطه في مكانه الصحيح قلت له أحمد بن حنبل البدع اللي في وقته واجهها لكن البدع اللي واجهها ابن تيمية يعني غير ذاك البدع واجه ذاك البدع هذا أحمد وغيرها وكتب شوف هذه مكتبة لابن تيمية هات لي أحمد للشاغل أحد مثل هذه المكتبة علماء وأفاضل قد يكون أفضل ابن تيمية لكن اللي قدموا ابن تيمية وطلعوا في خدمة الإسلام هذا لا نظير له ولم يقدموا عالم أبدا هلكوا ماتوا من هذا لأنهم بيريدوا إفساقه راحوا طبعا في ناس يستفيد منهم السلفيون ولا يفسد سلام المكتب السلفي الشوكاني وابن حجر والنووي نحن نعرف أن عند هؤلاء أخطاء عندهم بدع ما هو أخطاء عندهم بدع انتقد علماء بالبعض علق على أشعريات وبدع حافظ بن حجر وبينها الشيخ سعد السلفي وأستاذنا وأخونا بين كتاب ونشرناه وفرحنا به في نقد ابن حجر كسالة العباد استخلص فوائد من فتح الباري وحذر مما عند الحافظ ابن حجر ابنه كتب كتاب وحذرنا الأخطاء نحن ما نشأنا إلا ونحن نعرف أن ابن حجر عنده أشعرية وأنه كذلك ما أعرف عنده هذا. السلف في أي مكان يعرف ماذا عنده نوزع جرع عنده. فلما شدوا يقول ولا وبراء واللي يبدع مبتدع أصبح يبدعون السلفين. ليه؟ لأنه ما يبدعون فلان وفلان. مسلف هذا ليس مثل السلف. سلف هذا هات لنا واحد من السلفيين في العالم دخل في الأشعرية ولا في الصوفية عن طريق النووي وابن حجر. قال واحد منهم أنا وقعت في الجبر وظللت فيه سنة بسبب النووي. النووي لو دخلت في الجبر مثال قال من تفسير عجيب الطيرة. هذا التفسير أهل السنة زينا أطراق ولا يبنى هذا مثل أهل السنة. هذا التفسير لا دخل في الجبرية أبدا. فلا الجبرية نبعث منك أنت ما مثل النووي. فأفتقى أيديه يطلبون منا إننا ننطلق بالدعوة وننتهي بابن حجر وابن عروة الشوكاني. بل ما دخل داخل بصر الشوكاني. الشوكاني جاء بعدين ابن حجر وابن عروة أبو حنيفة الولاء والبراء والدعوة. حتى سبعة منهم من أبها رحلوا إلى جيزان إلى الشيخ أحمد يحيى نجلي وإلى الشيخ زيد ليقنعوهم بأن ابن حجر مبتدع بابه. فأنا عندكم غير هذا أنا أعرف من زمان من قبل أن تولدوا نعرف ابن حجر ونعرف ماذا عندهم. لكن الدعوة يا أولادهم هكذا دعوة لها مبادئ ولها أسس ولها منهج ولها مين طريق. هذه سبعة يرحلون يبغون يقنعون علماء السنة شيخ سند الشيء هم أعرف به منهم. هذه حركتهم ولاءهم براءهم. تركوا أهل البدع كلهم وراحوا يشتغلون بنا نحن الذين نواجه البدع وأهلها وأهلها. يعني الحمد لله أهل المدينة من فضل الله والله واجه أهل البدع أكثر من غيرهم مئات المرات. فرأوا هؤلاء خطر على المنهج الإخواني وعلى أهل البدع جميعا فدسوا هذه الدسيسة وهذه المكيدة الحداد جماعته كمين خلص ما شاء ما إلا ما يربوا فيها. فلان كذاب الذين فيه كذا فلان فيه كذا ما تركوا السلفي إلا وضربوه. السلفيين المواجهين الباطل كسروا رؤوسهم كلها. ثم لما طلعنا شيخهم كذاب سكتوا. كلمة فلان كذاب كذا ماتت والحمد لله وتبين أنهم كذاب. فأنا أقول هذه الحدادية محط التشويش وكمين خبيث لشغل السلفيين عن القيام بواجبهم. ولكن الله رد كيدهم في نحورهم ونسأل الله أن يرد كيد كل كائد وأن يعلي كلمة الحق وأن يزهق الباطل وأهله ويطهر الأرض منهم من أباطيلهم ويرفع راية الحق السلفي الناس من الله.
والآن مع مجلس آخر.
السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ هل هذه المخالفات التي ظهرت عند كثير من ينتسب إلى العلم والدعوة بيعة والسمع والطاعة تطعن في عقيدتهم؟ لأن بعض الناس يقولون أن مع كل هذه الانحرافات هم أصحاب عقيدة سلفية أفيدون أتابكم الله.
إذا قرأت شرح السنة الإمام البربهاري وقرأت أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل وقرأت كتب السلف تجد أن من يفعل مثل هذه الأشياء والله خارج عن السنة ولو ادعى سلامة العقيدة. فإن سلامة العقيدة يعني معناها اتباع كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح في كل شأن مشؤون. فإذا تخلى الذي ينتمي إلى السلفية عن أقل من هذا الأصول فلا يستطيع المنصف والصادق أن يقول إن هؤلاء سلفيون. والدليل أن الخوارج الذين أغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم ما كانوا منحرفين في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات. ما كان عندهم شرك ما كان عندهم تعطيل جهمية في صفات الله عز وجل ولا عندهم شيء من العقائد الجهمية فيما يتعلق بسائر جوانب العقيدة. وما كان عندهم شرك في توحيد العبادة ولا عندهم ضلال فيها. كان انحرافهم في الحاكمية مثل الانحراف الذي نعيشه الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفاته وذكر من أعمالهم الجليلة أن قراءة الصحابة ليست إلى قراءة لشيء، ولا صلاتهم إلى صلاة هؤلاء الخوارج لشيء. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. بل في الحديث الآخر في صحيح مسلم وغيره، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ثم قال: هم شر الخلق وخليقة. والله إذا قارن بين عقائدهم وعقائد من يدفع هذه الثورات الموجودة، نجد عقائد الخوارج أحسن. ومع هذا أمر بقتلهم وقال هم شر الخلق وخليقة. فكيف من يسير في طريق الخوارج مع فساد في العقائد؟ الآن إذا جئنا إلى قائد الثورة في هذه البلاد سيذكر، نجد منحرف من ألف العقيدة إلى يعيها، هو أبو الثورة وقائدها، وهو الإمام الذي يقودهم، وكذلك كثير من تلاميذه من الإخوان المسلمين مفاسدون مفسدون في عقائدهم، هم قادة هذه الحركات الفعليون. والله عندهم فساد عقائدي في باب التوحيد الأسماء والصفات، وفي باب توحيد العبادة، وفي سائر الأبواب. اقرأوا إن شئتم كتب سيدكم، واقرأوا كتب الإخوان المسلمين، واقرأوا إنتاجهم المطروح لشبابهم الآن، ويلتهموا شبابا. ماذا تجدون فيه؟ تجدون فكر الخوارج الذين عارضوا بقتلهم يتضاءل ويتلاشى أمام هذا الكم الهائل من الضلالات. الآن منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين وهي متماسكة متمازجة مع دعوات الروافض والخوارج، بل مع دعوات النصارى، هذه دعوة الإخوان المسلمين منذ الأساس على هذا الأساس، ولا تزال هم الذين يقودون الثورات الآن في الدنيا. فعقائد فاسدة، وكيف نحكم لهم بأن أهل السنة والجماعة؟ وهم إن شئت تجد فكر الخوارج، وإن شئت أن تجد في منهجهم فكر المعتزلة، وإن شئت منهج الروافض تجده، وإن شئت العلمنة تجدها، وإن شئت الماسونية تجدها في كتاباتهم وفي خططهم السرية والعلنية. اقرأوا كتب الراشد الذي الآن ينسي كثير من الشباب، اقرأوا صناعة الحياة، واقرأوا المسار، واقرأوا المنطلق، واقرأوا العوائد، تجدوا ماذا فيها؟ تجد أفكار صهيونية ماسونية يتلقاها شبابنا كأنها كتب مقدسة. هذه هي المحرك الأساس. لا ننظر فلان وفلان سلفي، هؤلاء هم الذين يحركون أبنائنا. كتب الإخوان المسلمين وما أكثرها، وكتب هذا اللي يسموه الراشد وهو الغاوي، أحمد الغاوي المغوي. والله حينما قرأت كتابه صناعة الحياة والمسار وجدتها والله لعلها إن لم تكن تفوق برختلات حكماء الصهيون في الخبز لا تقل عنها، لأن تلك الخطط كانت في العالم لعلها في بلاد النصارى، لكن هذه وضعت هذه الخطط لبلاد التوحيد والسنة، وضعت يعني صبت على هذه البلاد. هذه الكتب الخبيثة التي تشبه مخططات حكماء صهيون يلبسوا تسمية شبابنا. فإياكم والنظر السطحي والنظر الشكلي والنظر السطحي. بارك الله فيكم. هذه هي المحرك الحقيقي، كتب سيد قطب وكتب أحمد الراشد وكتب محمد قطب وكتب الإخوان المسلمين. بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يلعن مسلما فيه بدعة مثل سيد قطب وغيره ويقول ملعون سيد قطب؟
نحن لا نرى اللعن، لا نرى لعن المعين. نحن نحذر من كتب سيد قطب، ونحذر من كتب الأخوان المسلمين، ونطلب من العلماء والقضاة أن يهبوا هبة رجل واحد لتحصين أبنائهم من هذا التيار الجارف المدمر الذي رأينا ولمسنا ثماره. فسيد قطب قد أفضى إلى الله تبارك وتعالى، والله ما تعبدنا بلعن إبليس ولا لعن الشيطان ولا لعن فرعون. وقد جاء بعض الخوارج إلى عمر بن الخطاب قالوا والله إن سيرتك طيبة وإن فيك عدل وكذا وكذا، ولكن ينقصك أنه ما تبع عن آبائك. قال سبحان الله، كم لعنتم فرعون وكم لعنتم إبليس وكم؟ قال والله ولا مرة. قال لا تأمرون فرعون ولا تأمرون إبليس وتأمرون أنا آبائي. لا لا ينفع الناس، لا يجوز، لا ينبغي، لا يليق، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان. فيجب أن نظف أنفسنا من ذا اللعن. حكى إبليس ما تمكن في العني، ولكن المطلوب من البيان، المطلوب من نفس الحق. يجب ألا تأخذ ناس الله لما تلائم. لو هناك خطأ لابن تيمية نقول والله هذا خطأ وغفر الله له، ولا خطأ للإمام المجدد الحمد لله، وإلا خطأ لصحابي، لأن الأخطاء هؤلاء تنتبع الإسلام. كيف نقول والله هذا يخالف النص الفلاني وهذا يخالف القاعدة الفلانية وغفر الله صاحبه وله أجران الأصحاب وله أجران الأخطاء؟ أما المبتدع فيجب أن يبين ما عنده من البدع، وفي ضوء النصوص نرى أنه صاحب هوى، لأن الله تبارك وتعالى حذرنا منهم ورسول حذر منهم وبين لنا أن عندهم نوايا سيئة فلا شك. قال الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوة هذه الآيات، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففي مثل هذا، فمثل هذا النصين، مثل كتاب الله ومسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أو جل خطبه من البدع، كما في حديث جابر الذي رواه مسلم رحمه الله قال في الخطبة هذه: إن رسول الله كان يخطبنا إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فكان قبل وجود البدع كان رسول الله يحذر منها في كل أو جل خطبه عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه حينما وعظهم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. شوف هذا الأصل، أوصيكم بتقوى الله أولا، هذا حق الله عز وجل، والسمع والطاعة وهذا من حق الله عز وجل، ولكن هذا ينفعهم، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، شوفوا جاء أحد يسمع بهذا الأصل، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالآن خلافات سياسية وخلافات عقائدية كلها بدعة تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الحل؟ أن نعض بالنواجذ على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى هدي خلفائه الراشدين الذي لا يتجاوز هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ويتأتى بسنته عليه الصلاة والسلام. نحن دخلنا واستفسرنا في هذا الموضوع. على كل حال، أهل بدع نحذر منهم، والشاهد من هذا الكلام إن كتاب الله حذر ورسول الله حذر والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام إلى يوم هذا يحذرون من البدع ويرون أنه لا تتم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة الإسلام والمسلمين وعامتهم إلا إذا حذرناهم من هذا الشر الذي سماه رسول الله شر الأمور، ألا وهو البدع والمحدثات. وعلينا أن نعض بالنواجذ على هديه صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الذي ينقذنا من المهالك وينقذنا من الضلال في الدنيا والآخرة ويكسبنا العزة والسعادة في الدنيا والآخرة.
الشيخ هو أبو الحياء لهذه الدعوة واعتقد اعتقادا جازما أنها الطريق الموصل إلى الله، حتى قتل في سبيل ذلك، يعني هل هذا يضر؟ يعني أقول هو حياء لهذه الدعوة وذلك مزرعه من العلم، يعني هذا مزرعه من العلم واعتقد أنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا تقول من حياء لمن عاش، لأنه من عاش
هو حي لهذه الدعوة، وبدل ذلك حتى قتل أيضا، قتل في سبيل الدعوة، فهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو الطريق الصحيح، وهذا الذي توصل إليه بعلمه واجتهاده. فما فعل ذلك؟ عند واحد جاء وقال ترى كنت على بدعة ورفض، ولا أحد بين له، فهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو الحق الذي لا حق سواه.
أنا أسألك سؤال، الخميني عاش على عقيدة يرى أنها هي الإسلام وأنها هي الحق، ومن ذلك طعنه في الصحابة، فهل هذا معذور ترى؟ يحسب القرآن لهم قال رسوله وعلمه، بارك الله فيك. المبتدع الضال لا فيما فيه قد قامت عليه الحجة، طعن في أصحاب رسول الله وكفر بني أمية بارك الله فيك، ثم كتب محمود شاكر 5 مقالات 3 أو 4 منها في مجلة المسلمون التي يصدر الأخوان المسلمون، وفيها مناقشات علمية وأخلاقية ومؤدبة ومتعمقة في العلم والأدب، ومقال أو مقالين في مجلة الرسالة التي كان يصدرها الزيات أحمد حسن الزيات. فما كان مثل قبل أن يتعالى ويترفع عن التنازل عن الرد على محمد قبل ويسلط أو يتسلط أصدقائه بالسفاهة والطيش والطعن والتجميل على محمود شاكر والدفاع بالباطل على سيد قبل حتى في طعنه على أصحاب رسول الله، ثم هو نزل في ساحة الرد ولم فأوسع محمود شاكر سخرية وطعنا وتشويها، ثم اصر على رأيه في طعنه في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير بني أمية منهم، ولم يتراجع وأصر على هذا، وظل يطبع كتابه العدالة إلى أن مات، وتولى أخوه والإخوان المسلمون 10 طبعات بكتب سيد قطب إلى يومك هذا. فنحن كما قلت سابقا، نحن ليس لنا شغل في سيد قطب، مات وأفضى إلى ما قدم بارك الله فيكم، يتولاه الله عز وجل حتى في طعنه في موسى وسخريته به. لله مكانة الأنبياء ومكانة الصحابة، اترك الأشياء الأخرى، هل يجهلها عامي جاهل في غابات إفريقيا؟ وهل يؤذر أحد من عوام المسلمين يطعن في الصحابة الذين تواترت وعلمت من الدين بالضرورة مكانتهم، وقام الكتاب والسنة والإجماع على إثبات مكانتهم ومنازلهم؟ هل مثل هذا يجهل يعبر فيه سيد قطب الذي قرأ كتب الدنيا كلها، كتب المسلمين وغيرهم، ثم طعنه في نبي الله موسى وسخريته به ولآدم، هل يعبر فيه أحد؟ مكانة موسى هل هي اليهود والنصارى والمسلمون علماءهم وعوام هل يجهلون مثل هذا؟ هذا مثل هذا. فنحن نقول مع كل هذا قد ذهب الرجل، لكن المشكلة الآن كتب، المشكلة كتب هذا الرجل، هذا يدري ليس ما في شغل الآن الذي هم الآن أفكاره. أنا الشيخ أقول لكم وصلكم بعض كتبي بارك الله فيكم، أنا يعني ناقشت في وصلت إلى يدي من كتبي، ثم ظهر له كتاب هو قديم في نشره ولكن ما وصل إلا حديثا يعني قبل أشهر، وإذا فيه بالرجل يقدس عقيدة الهنود النيرفانا وهي الثناء الكل أظنه في الروح العظمى، ها يعني في الله عز وجل، ويدافع عن هذه العقيدة ويلوم من يخدش كرامة هذه العقيدة، ويقول يجب أن نقف أمام قداسة هذه العقيدة بالاحترام والتقدير، نقف خاشعين. الكتاب شخصيات، كتب شخصيات، ثم طعن في معاوية وعن العاص، رماهم بالكذب والخيانة والغش والنفاق وشراء الذمم، وغلى في علي غلا غلو والروافض، ثم مات وكتاب هذا الكتاب يطلع وينشر، ثم استمر الإخوان المسلمون ومحمد قطب ينشرون هذه الكتب فيها هذه العقائد المفسدة، لا يبالون بما يترتب عليه هذه الفساد. فالذي يجب أن ندركه الآن المبادرة بإنقاذ أبنائنا وحمايتهم من هذه الكتب، وما لنا شغل في سيد قطب يا أخوة، ما لنا شغل فيه الآن. كتب هذه المهلكة، واحد حط النار وراح ويتحرك والأفجار تحرك وتلتهم، نقول والله هذا رجل صالح أخطأ ولا أصاب، حط حاجة واتهم، اشتعلت هذه النار، نطفي هذه النار الآن. الآن عن نطلب من العلماء والقضاة برغ التكاتف في درء هذا الشر الزائف الكابوس الجاثم على أبنائنا من 40 سنة ونحن نازل. النار تلتهم وتلتهم وتلتهم في عقائد أبنائنا ونحن نصدق متساهلون. أخذتنا الدعايات المضللة التي ضخم السيد قطب وجعلت له قداسة، والله كان واحد يشعر لأن المعارف في الطريق ولا البلاد يشعر بحفل هذه بقداسة هذه الكتب وعظمتها، لكن لما جئنا نقرأ هذه جيب وصدق وجدناها، والله إن كتب المعتزلة إذا قارنتها بكتب سيد قطب تجد كأنها كتب سلفية، من البون الشافع بين أفكار سيد قطب وأفكار المؤثرين الظالمين. فهذا الرجل جمع في كتب عقائد الروافض وعقائد الخوارج وعقائد النصارى والاشتراكية المدمرة والقول في القرآن، ما أثرت عقيدة فاسدة إلا وضمنها كتب. الله أعلم بنية هذا الرجل، الغالب أن نية سمية طيبة لا تفرض نية صالحة، والله لا يعذر، والله لا يعذر. النصارى ضالون ما عذروا، النصارى ما أتوا إلا من جاهلين وما عذرهم الله، ثم هم ضالين. الضال هو الجاهل الذي لا يعرف العقل ولا الدين، والمغضوب عليهم النصارى الذين يضلون، فهو يتراوح بين هذا وهذا، بين الضلال وبين حالة الغضب، فسواء هذا وهذا. إذا وجدنا كتب الضلال ما نقول والله أهلها رهبان وأحبار ومخلصين، لا نقول أن كتب هذه بعدوها.
أخي المستمع الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالمرجو منك أن تسمع الشريط الثاني.
الآن طلبنا الأساس من علمائنا وقضاتنا ومسؤولينا وكل من يحترم المنهج السلفي في هذا البلد من العقلاء أن يتكاتفوا لحماية أنفسهم وأبنائهم من شر هذا، من هذا الشر الداهم الذي غزا جامعاتنا وأسواقنا ومدارسنا. والله لا أرى منكرا الآن على وجه بسيطة هنا الشد من انتشار مثل هذه الكتب، لأن وجدناها تفتك فتكا كتب السحر منكر والله، ولكن والله لا طريق لها إلى قلوب أبنائنا، وكتب الشعوذة
وكتب الرفض وكتب التصوف لا تجد طريقا إلى أقول شبابنا، ولكن هذه التي وجدت الطريق مفتوحا ممهدا إلى العقول والقلوب فاجتالتها عن منهج الله الحق. فيجب أن نجد والله في درء هذا الشر المستشن الآن في هذه البلاد، وللأسف تكون نتائج وخيمة جدا جدا إن لم نتدارك شبابنا وهي تقصر قفزا وكسر الجارس. إذا ما سدود حوالي توقفها ولا تجرف كل شيء.
سلمت الله. هل يعني يقوم بضلالة أو يقوم بتوسع أو ما لنا حاجة في شخص المفروض ثروته العلمية دي فيها أخطاء كثيرة؟
نعم.
فنحذر مثلا منها
من كتبه
يعني كلف المفيد وغير المفيد.
نعم.
ما يوجد فيه نواحي مفيدة مثلا؟
لا أجد فيها شيء مفيد، لا يوجد في الكتب.
قلم السياد الأدب
والله
عندما يكتب يقرأ القرآن يعني تجد أن له أسلوب جيد.
نعم.
وإن كانت مثلا العقائد فيها يعني أخطأ في العقيدة،
هل تنصح شبابنا أن ينهلوا من هذا الأدب الفياض؟